بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم، كتاب مبارك في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لصفي الرحمن المبركفوري. وهذا هو اللقاء 72، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا مع هذا العنوان في الطريق إلى المدينة. في اللقاء الماضي وقفنا أمام بعض الأحداث التي وجدها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المدينة، ووقفنا أمام قصة أم معبد الخزاعية رضي الله عنها، عندما مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، وكان ما كان، وعندما سألها زوجها عن وصف هذا الذي مر بها، أرجأ المصنف الوصف إلى آخر الكتاب، وطلب طالب أثناء اللقاء أن نذكر وصف أم معبد للنبي، فأرجأنا طلبه إلى هذا اللقاء. فتعالوا لنقف مع وصف أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكره المصنف في آخر الكتاب تحت هذا العنوان: الصفات والأخلاق. الصفات والأخلاق. فها هي أم معبد رضي الله تعالى عنها تصف نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه كما رأته في هجرته. فعندما سألها زوجها عليكم السلام عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قالت رضي الله عنها: ظاهر الوضاء. طبعا الوضاء يعني الجمال، فلان وضيء أي جميل. ظاهر الوضاء، أبلج الوجه. أبلج الوجه أي مشرق ومضيء، فوجهه عليه الصلاة والسلام مضيء مشرق شديد الجمال، كيف لا؟ وكما تعلمون أن الله تعالى منح نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه الجمال كله، فالجمال تجسد في نبينا عليه الصلاة والتسليم. ولذلك كان أصحابه رضي الله عنهم لا يستطيعون التدقيق في وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة جماله. فإذا بأعرابي أراد يوما أن يدقق في وجه النبي عليه الصلاة والتسليم، فلما رأى جمال نبينا عليه الصلاة والتسليم ارتعدت فرائصه، فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: يا أعرابي، هون على نفسك، فأنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أو كما قال النبي، يعني يرفع عنه ما هو فيه، لأن النبي قد أوتي الجمال كله عليه الصلاة والتسليم. أحد الصحابة أراد يوما أن يصفه فقال: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان. ليلة أضحيان يعني ليلة 14 كما تقولون، القمر مكتمل، القمر مستدير، القمر في كامل إضاءته وفي كامل جماله. يقول: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، ونظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والتسليم، فلوجه رسول الله أحسن من القمر، أحسن من القمر. لذا تصف أم معبد النبي فتقول: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، لم تعبه ثجلة. الثجلة يعني ارتفاع البطن أو كبر الرأس، يعني لا يوجد به بطن مرتفع، أنت بتسميه الكرش، ما في، ولا رأس ضخم أبدا، معتدل عليه الصلاة والتسليم. لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، ولم تزر به صعلة، يعني إيه؟ أي لم تعبه أو لم يعبه صغر الرأس، لأن الرأس لما يكون صغيرا بيكون فيه نوع يعني من التقليل، فعايزة تقول يعني الاعتدال كله كان فيه، رأس معتدل، بطن معتدل صلى الله عليه وسلم. وسيم قسيم، شدة الجمال بقى هتبدأ تصف بقى. وسيم قسيم في عينيه دعج، في عينيه دعج. الدعج يعني شدة سواد القرنية، القرنية لونها إيش؟ أسود شديد السواد. وفي أشفاره وطف، وفي أشفاره وطف. هنا المصنف قال عن الأشفار أي شعر الجفن طويل، دي بتبقى علامة جمال في الرجال، الجفن بيكون إيش؟ طويل، خلاص. وفي أشفاره وطف، يعني شعر الحاجبين أو الجفون بيكون طويل. وفي صوته صهل، الصهل يعني بحة يسيرة تزيد الصوت جمالا، عارف انت البحة؟ لا مش بحة دايما، حتى قراء الخليج تجد فيهم البحة الخفيفة دي، زي ما تسمع كده الشيخ السديس بن يحفظه تحس في بحة كده في صوته، ايه؟ والشريم، وانا كمان صلى الله عليه وسلم. وفي عنقه سطع، يعني طويل العنق عليه الصلاة، ودي شدة جمال. اشتقت بعض الناس كده الرأس على الكتفين ملوش رقبة، تجد رأن لا شوف النبي كان طويل العنق عليه الصلاة والسلام التسليم، ودي شدة جمال. وفي عنقه سطع أحوار، الحور يعني شدة بياض العينين مع شدة السواد، وذلك يطلق على نساء الجنة الحور العين. من شدة جمالهن نجد أن العين تتصف بشدة البياض مع شدة السواد، وده جمال ما بعده جمال. نعم. الله، شفت الجمال بقى؟ عيون في طرفها حور. نعم. هذه قيمة الشعر بقى وجمال الشعر. فالحور يعني شدة البياض مع شدة السواد. تقول لي عين زرقاء أو خضراء، نعم الخضراء لسه ما استويتش. كيف تأكلها وهي خضراء؟ ما تنفع. فالحور شدة البياض مع شدة السواد. أحور أكحل في نفس الجمال. طيب أزج أقرن، الله أكبر. أزج يعني الحاجب مقوس، مش كده تلاقي بعض الناس حاجبها معتدل كده، أو لا، حاجب النبي كان مقوسا مثل الهلال عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقرن، القرن بمعنى التصاق الحاجبين، يعني ملتصق الحاجبين، ملتصق الحاجبين. يعني تجد بعض الناس كده الحاجب يغلق بالشعر، هكذا كان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار، الله أكبر. عندما يصمت النبي، إن كان صمت النبي فكر، يتفكر في عظيم صنع الصانع جل جلاله، فكان صمته في وقار. وإن تكلم علاه البهاء، أي شدة الجمال عندما يتكلم عليه الصلاة وأزكى التسليم. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، لما تنظر عليه من بعيد تجده أجمل الناس وأحسن الناس عليه الصلاة والسلام. وأحسنه وأحلاه من قريب، هنيئا لمن كحل عينيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا دي منقبة عالية أوي. الصحابة إخوة، جيل اختاره الله للنبي، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما جاء عند أبي نعيم في الحلية، إن الله اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته. إذن أطهر قلب في البشرية هو قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فاختارهم وزراء نبيه. فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو كما قال ابن مسعود، أي ما رآه الصحابة حسن فهو الحسن. ده المنهج، يبقى كتاب وسنة إجماع صحابة. فهذا الجيل اختاره الله للنبي، جيل اختاره الله، وكفى، كفى بهذه منقبة لهذا الجيل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الصحابة، التابعون تابع التابعين. عشان ما تقوليش يا ريتني كنت في جيل الصحابة، ما كنتش ولا هتكون. فهمت حاجة؟ إن ده جيل اختاره الله. وكما أقول لك كثيرا، اوعى تقول الكلام ده كله، ما تدري لو كنت في زمانهم كنت عملت إيه، يمكن كنت مع أبو لهب ولا أبو جهل. فاحمد ربك على أن جعلك مسلما موحدا متبعا. الجمال بقى أن تتبع القوم، أن تفعل فعلهم، وأن تهتدي بهدي. واضح؟ طيب، دي قضية مهمة أوي. فالجيل ده اختاره الله للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وذلك حتى كنت أقول للشباب، انظر مثلا إلى خالد بن الوليد لتعلم أن هذا الجيل مختار. أبوه من؟ الوليد بن المغيرة. كان عنده 10 من الأبناء يلبسون الحرير والدباش ويدعون أفضل العطور ولا يفارقون أباهم أبدا إلا خالد. لما ولد خالد أرسله أبوه إلى البادية. ليه؟ يتربى تربية الفروسية وتربية الرجال. لماذا؟ لأن خالد ليس لك، خالد سيف من سيوف الله اختاره الله عز وجل للإسلام. فكل الأولاد حوالين منه كما وصفهم القرآن، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. ما بيفرقوش الأب، حوالين منه على طول. إنما خالد، لا، أنت مش بتاع الجاهلية، أنت بتاع الإسلام. اذهب لتتربى تربية الرجال، اذهب لتكون سيفا من سيوف الله سله الله على أعداء الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في معركة مؤتة، عندما ولى القادة الثلاثة على رأسهم زيد بن حارثة خادم النبي، فإن أصيب فجعفر ابن عبد المطلب ابن أبي طالب عفوا، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. هذه القادة الثلاثة رضي الله عنهم. لدرجة أن في بداية تجهيز الجيش وجد جعفر في نفسه، جعفر الذي قال عنه النبي يوم خيبر عندما عاد من بلاد الحبشة، قال: لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. جعفر الشهيد الطيار، جعفر الذي كان سببا بأمر الله تعالى في التمكين للثلة المؤمنة في بلاد الحبشة بفصاحته وقوة حجته وورعه وشدة إيمانه بثباته أمام كل المخاوف، اعتز بإسلامه. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يؤمر عليه من؟ زيد بن حارثة رضي الله عن زيد. وكأن جعفرا وجد في نفسه، زعل، حزن، لكن الجيل الذي رباه النبي محمد كان عنده سياسة عجيبة جدا. أذكر أنني عندما جئت ألمانيا حديثا علمتها للناس وأسميتها سياسة ردم الآبار، سياسة ردم الآبار. يعني إيه؟ حضرتك مثلا زعلت من الشيخ في أمر معين، الزعل ده تسبب في فتح بئر عندك، في بير اتفتح. المؤمن يعمل ايه؟ مباشرة تيجي للشيخ عشان نردم البير ده. انا زعلت منك في كذا وكذا وكذا وكذا، اوضح لك، كنت اقصد كذا، اريد كذا. فالبير حصل له ايه؟ اتردم. انما اللي بيحصل غير كده، بنبدأ نفتح ابيار جديدة. تروح تحكي لده، يصادف ان ده كمان زعلان من فلان، فيبدأ ملوش حق وكذا، فتح لك بير كمان. وقعت في غيبة اهو، بقت غيبة، ادي بير تاني. تروح لفلان لعلان، كله يولع يولع يولع، الابيار ايه؟ كترت، بقى العودة صعبة قوي، لان بقى عندي ايه؟ اكثر من بئر كلهم مفتحين. هنا خوض، وهنا غيبة، وهنا نميمة، وهنا طعن، وهنا سب. وخلي بالك، انتبه لهذا جيدا. كل من تحكي لهم ويسمعون منك ويداهنون يذهبون فيحكون عنك. واضح؟ فتنتبه لهذا. فبدأت الأبيار يحصل لها ايه؟ تتفتح. فلما بتتفتح صعب انك ترجع. لذلك كان الناس الحكماء يقولون لما تزعل مع حد ما تقفلش الباب، خلي الباب موارب، يمكن ترجع تاني، فما تقفلوش على طول. يعني ما تقفلش الباب، يعني خلاص ان كان بينكم اسرار واحوال اكتمها، خلي الباب موارب، ما ما تقعدش بقى تبلبع وتخوض وتطعن وتفعل كده، اغلقت ايه الباب، فبيبقى الرجوع صعب. الرجوع بيبقى ايه ده، حتى بين الازواج ما يكون في مشكله في البيت، لو الزوجه بدات تحكي تتصل بامها وباختها وباخيها وبجارتها وكذا، كل واحده تقول كلمه، كبرت الفجوه خلاص. تفاجئ انت كزوج الموضوع منتشر، تروح مثلا زياره عند قرايبك يحكوا لك، دي تحكي لك، ده يحكي لك ايه اللي بيحصل. اذا هذه زوجه غير مؤتمنه، فالباب بيغلق، بيبقى صعب ايه الاصلاح. انما لو كانت كتومه بتحمد، الباب لسه ايه ما اتقفلش، فسهل جدا التغاضي والتغافل. واضح؟ فاوعى تفتح ابيار عليك تسد الابار على طول. وده اللي عمله سيدنا جعفر عشان يعلم الامه المنهج ده. يقول وجدت في نفسي، وجدت في نفسي زعل، فاتيت النبي. في بير اتفتح لازم يغلق، يروح لمين؟ للنبي مباشره. ما راحش مثلا ايه ازاي النبي يقول لبعض الصحابه ازاي يولي عليا زيد. زيد خادم النبي، زيد ليس حرا، وأنا حر قرشي ابن عم النبي، لي سبق في الإسلام، مناقبي كذا وكذا وكذا، لا أقل شجاعة وفروسية عن زيد مثلا. ما قال هذا، لأن أحيانا النفس ليها حدود يا إخوة، حظ النفس مشكلة خطيرة جدا. ما راحش قعد ها ليه وليه وليه وشمعنا أنا، لا 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 لا، لأن ممكن كثرة الكلام تسبب إيه فجوة كبيرة. الصحابة ما كانوش كده رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم اتربوا على مائدة القرآن والسنة، اتربوا أن يعملوا للآخرة مش للدنيا. فانطلق مباشرة إلى رسول الله. آه لو تحققت فينا هذه، لما تختلف مع أي أخ من إخوانك روح له على طول، ما تديش فرصة للشيطان، سواء كان شيطان إنس أو جن، اذهب إليه مباشرة، خذ بيده، ذكره بالله، واعتذر له إن كنت مخطئا، لكن لا تترك مجالا للشياطين سواء من الإنس أو من الجن. ده يتكلم والتاني ينقل وده ينقل وده ينقل، والكلام يصل يصل لا محالة، يصل يصل لا محالة، وربما وصل بصور أخرى. واضح؟ فأقول لك مباشرة اذهب لأخيك وخذ بيده، ولا تجعل فجوة، اتركه يوما والثاني، الثالث ابدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ولا تجعل فرصة للشيطان أنه يجتهد على النفس. وذلك شوف السلف الصالح رضي الله عنه، أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل، يختلف مع بعض إخوانه. في اليوم التالي ذهب أبو الدرداء إلى بيت أخيه وطرق بابه، فتعجب الناس وقالوا يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله، هذا فعل كذا وفعل كذا. قال أبغض عمله، ولكنه أخي لا أتركه للشيطان أبدا. العمل السيء اللي هو عمله أنا أبغضه، إنما هو أخي ما سيبوش للشيطان، لا أتركه للشيطان أبدا. فيذهب ويبدأ بالسلام. تنفيذ يا إخوة، من خيرهم الذي يبدأ كلنا يحفظ هذا النص، لكن المشكلة مش في الحفظ، المشكلة في التطبيق، في العمل. الفارق بيننا وبين هذا الجيل إنه جيل كان بيعمل، إحنا بنتكلم، هي دي القضية. تكلم مع أي إنسان في الدين يقول لك الآية والحديث حافظ، لكن فين التطبيق؟ تيجي عند كرامتي ازاي انا اروح له هو ده الفارق. محمد ابن الحنفية رضي الله عنه وارضاه، ابوه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اختلف مع اخيه الحسن ابن علي رضي الله عنهم. ثاني يوم ما جاش محمد عشان يبدا بالسلام، ثالث يوم ما جاش، قام الحسن ابن علي الخليفة الراشد، خامس الخلفاء الراشدين، رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين من المسلمين. ذهب الحسن إلى بيت أخيه وترك بابه وبدأ بسلام، ثم عاتب أخاه قائلا: يا محمد، لما لم تأتنا؟ قال: يا حسن، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، وأنت من آل بيت النبي، وقد قال الله عز وجل فيكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فوالله مكثت في داري ولم أخرج حتى تأتي أنت فتبدأ بالسلام فتكون الخيرية لك أنت وليست لي. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده يا إخوة؟ شوف، خاف يروح يبدأ هو بالسلام، لأن النبي قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فكن كيف أنا أكون أخير منك وأنت الحسن بن علي؟ لأن انتظرت، انتظر وعنده يقين أن الحسن سيأتي. الله أكبر، هذا هو الجيل، هذا هو الجيل يا إخوة، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالآن جعفر وجد في نفسه، قال: وجدت في نفسي من إمارة زيد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: قلت يا رسول الله، وجدت في نفسي من إمارة زيد. فقال لي النبي: يا جعفر، لعله خير. قال: فاستراحت نفسي وعلمت أن هذا باختيار الله رب العالمين. وما تدري أين الخير، لعل هذا هو الخير، ليس تفضيلا ولكن لأمر أراده الله عز وجل. فسكنت النفس وأغلق البئر، خلاص فهمنا القضية، ردم الأبيار. هذه قضايا مهمة يا إخوة. هذا هو الجيل اللي صنعه محمد بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، جيل اتربى على مائدة القرآن والسنة. فكانت الأقوال توافق الأعمال، إن تكلموا عملوا. إنما للأسف احنا ابتلينا في أزمنتنا بكثرة من يتكلمون وبقلة من يعملون، ودي قضية خطيرة قوي. قد أكون حافظا للنص لكن قل أن أعمل به. فأقول لك يا أخي، الله يبارك فيك، أي نص تسمعه عن النبي حاول تكون من أهله، لأن أي حديث بتطبقه بتكون من أهل هذا الحديث. فلازم تطبق، لازم العمل. لماذا؟ لأن العلم هذا حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، حجة عليك إن لم تعمل به، علمت ولم تعمل. فلا نريد أن نقول يوم القيامة: كنا نعلم ولا نعمل، تبقى مشكلة. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر قصة عجيبة، لرجل صالح مات، رأته ابنته بعد أن مات في منامها فتسأل أباها: كيف حاله؟ قال: يا بني، غفر الله لي بكذا وكذا وكذا. ثم اشتد ندمه، قالت: لما يا أبي؟ قالت: يا بني، كنا نعلم ولا نعمل. لنرى أصحاب المنازل والدرجات اللي سبقوا بإيه؟ كنا نعلم وما بنعملش. يعني مثلا حضرتك تعلم أنه إذا تصافح المسلمان تساقطت ذنوبهما من بين أيديهما كما يتساقط ورق الشجر، عارف ده ولا لا؟ عارفه. قل أن تصافح أخاك. كنا نعلم ولا نعمل، بتبقى ماشي جنب أخيك كده تقول له إيه؟ ترفع له ايديك، تشاور له، طب ما تمدها وتسلم عليه، مد ايديك وسلم عشان تتساقط الذنوب. كنا نعلم ان قراءة سورة الملك نجت رجل من فتنة القبر ومن عذاب القبر. طيب ما بتكرهاش دي كل ليلة، أمر يسير جدا، سورة الملك في دقيقتين 3 دقائق بتقرأها. كنا نعلم ولا نعمل، كنا نعلم إن صلاة الضحى مكفرة عن 360 تسبيحة مطالب بها الإنسان كل يوم عندما يستيقظ من نومه شكرا على نعمة المفاصل، وقل من يعمل. كنا نعلم ولا نعمل. أنا عايز العمل يا إخوة، إزاي تكون مسلما بحق؟ العمل ينير القلب، ينير الوجه، بركة في الرزق، بركة في الوقت، بركة في العلاقات. العمل بالعلم، العمل بالقرآن، العمل بالسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم أعطاه الله الجمال كله. الأعرابي ينظر للنبي ترتعد فرائسه، ما تخافش هون على نفسك، أنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. القديد يعني اللحم المجفف، عشان يهون على الأعرابي صلى الله عليه وسلم. أزج أقرا شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقار وإذا تكلم علىه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، عليه الصلاة والسلام. حلو المنطق، حلو المنطق. طب إحنا الله تعالى قال لنا في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب من هدي النبي كان حل المنطق، بس سنته وطريقته وهديه. انت بقى كيف حال منطقك؟ تتكلم ازاي؟ والله عندما تكلم عن أهل الإيمان قال وهدوا إلى الطيب من القول. طيب خلي كلامك كله طيب، خلي كلامك كله حلو، لأن اللسان يغرف من القلب، ومنطق اللسان دليل على ما في القلب. إن أردت أن تعرف شخصا انظر إلى منطق لسانه. لذا كانت العرب تقول لمن يصمت تكلم كي نراك، اتكلم عشان نشوفك، احنا لا نراك الآن. ليه؟ المرء مخبوء خلف لسانه، ان تكلم ظهر. فأنت تعرف المرء من منطق اللسان. تجد مثلا واحد لا يتكلم إلا بالفحش، اعرف أنه مريض القلب، قلبه مريض. لماذا؟ لأن كل إناء بما فيه ينضح، كما قال أحد السلف القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر وحامض وحار. فين المغرفة؟ اللسان. بيجيب منين؟ من القدر اللي هو الإناء اللي هو القلب. فانظر إلى منطق فلان أو فلان تعرف حاله. إنسان لا يتكلم إلا في الفحش، لا يتكلم إلا في الأهواء، لا يتكلم إلا في المنكرات. فلابد أن نضبط المنطق. قالت حلو المنطق صلى الله عليه وسلم فضل لا نظر، لا نظر ولا هذر، لا نظر ولا هذر، عليه الصلاة وأزكى التسليم. أي ليس بقليل الكلام ولا بكثير الكلام معتدل. في مثلا قلة الكلام أحيانا تكون عيبا في المرء، إنه لا يبين ولا يفصح، محتاج تستفهم منه دايما على كل كلمة، ليه يا ابني؟ قول قول انت بتقول ايه؟ فانت مش عارف، مش فاهمه. وعن نقيض واحد صرصار يصدع دماغك يا دي، اسكت بقى عرفتنا. فالاعتدال خير الامور، لا هزر ولا نذر، لا هذا ولا ذا، اعتدال عليه الصلاه وازكى التسليم. كان منطقه خرزات نظمنا يتحضرنا. يا الله خرز، شوف كده العقد، كلمات سلسة وجميلة. وذلك كان إذا تكلم تعد كلماته عليه الصلاة والسلام. عندما استمعت عائشة يوما لقارئ يقرأ القرآن يسرده سردا، فقالت معلمة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ كقراءتكم هذه، لا يسرد القرآن سردا، إنما يقرأ قراءة مفسرة، حتى إذا أراد العاد أن يعد أحرف الكلمة خلف رسول الله لعدها. يعني اللي يسمع النبي الكلمة تعد حرف حرف، من جمال منطقه عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس بيقرأ القرآن يأكل 3-4 حروف في النص، مش مشكلة، دي مش قراءة، دي مش قراءة. قالت ربعة، الربعة أي ليس بالطويل وليس بالقصير. يقول لك فلان ده ربعة، يعني إيه؟ معتدل الطول، ما هوش طويل قوي بحيث اللي ينظر له يتعب. تجد واحد تعمل له كده لما عنقك يتلوي، ولا هو قصير تنظر له لتحت تتعب. فهو ربع عليه الصلاة والسلام. لا تقحمه عين من قصر، وصايا كده انت عايز عشان تنظر له تتعب، ولا تشنأه من طول، كما قلت لك تبدأ تلتمسه علوا صعب قوي. طيب، غصن بين غصنين، غصن بين غصنين. أبو بكر الصديق كان معه، وكان معهم الهادي الذي يهديهم الطريق. فالصحبة تقصب من يصاحب من البهاء، ده في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أدب معبد. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، أجملهم منظر عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم قدرا. تبعث من القدر يظهر على السمت وعلى من حوله كيف يعاملونه. له رفقاء يحفون به، يلتفون حوله. إذا قال استمعوا لقوله، إذا تكلم خلاص كله يسمع. وإذا أمر تبادروا إلى أمره، يأمر فقط خلاص، ما فيش ليه ومش ليه وعشان، سمعنا وأطعنا. بهذه الصفة مكن الله لهم، بصفة إيش؟ سمعنا وأطعنا. إحنا ما شاء الله أوتينا جدلا وعندنا مرض التعالم، كلهم بقى فقهاء وكلهم بقى علماء. طب يا جماعة خليكم في تخصصاتكم، الله يرضى عليكم، صح؟ خليك في تخصصك. لأصبح العلم مهنة من لا مهنة له، اللي مش لاقي شغلانة يشتغل ايه؟ مفتي في الدين، يتكلم في الدين. عافانا الله إياكم. وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود الله جمال، أي له خدم يخدمونه، فكل من حوله يقوم على خدمته صلى الله عليه وسلم. طبعا منقبه مكرمة أن يكون خادما للنبي. وذلك كان العلماء يقولون فمن الفضل خدمة أهل الفضل، من الفضل خدمة أهل الفضل، أهل العلم وأهل كذا. شوف النبي كان الصحابة حوالين منه، وذلك أعداء النبي وصفوه هكذا. بعضهم يقول لقد قدمت على الملوك وعلى أبناء الملوك فما وجدت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، ما شفت ولا أشوف. يا الله، كما يحب أصحاب محمد محمدا. محفود أي له خدم يخدمونه، محشود لا عابس ولا مفند. العابس اللي هو بيكشر كده دايما كده، وتلاقي ساعات يا رب ايه ده، في ناس كده صعب درجة، الناس البساط يقول لك انت وشك يقطع الخميرة من البيت، دايما مكشر وحالته بؤس، يجيب القرب للي حوالين منه تجد ينعتنينك. يا ابني ما تصحى يبقى بتبتسم. في اخ كده يقول لك الواد بيصحى من النوم يا ساتر، قول يا ستير مش يا ساتر. وفي ناس ياخدوا مقايمين في النوم عسل قوي، قايمين بيضحكوا، انت عارف يقول لك الحلو حلو ولو لسه قايم من النوم، والوحش وحش لو استحمى كل يوم. في ناس كده سبحان تحب تشوفها بتصحى من النوم من جمالها، البسمه لا تفارق الوجه، طليق بشوش، مش اول ما يقوم كده متعكنن ويتنرفز ويزعق ويزمجر، ايه ده نام 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 يا اخي، ده انت نومك عباده. لا عابس عليه الصلاة والسلام ولا مفند، صفة معناها لا يستقل عقل أحد، وهذا من أدبه عليه الصلاة، ما يستقلش بالناس حتى وإن كان من يخاطبه فيه حمق، إنه أدب النبوة يسمع منه وينصت له ويجيب عليه، هكذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا وصف أم معبد الخزاعية رضي الله عنها لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما مر عليها يوم الهجرة. طبعا هذا الباب في بقى وصف الصحابة للنبي، فإن شاء الله عندما نأتي إليه نواصل. تعالوا لنكمل ما بدأنا مما رآه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا، والأحداث التي تمت في طريق الهجرة. يقول المصنف وتبعهما في الطريق سراقة ابن مالك، وتبعهما في الطريق سراقة ابن مالك. سراقة في هذا الوقت هو أعرابي وكان قاطعا للطريق، فلما سمع بالجائزة التي أعدتها قريش 100 بعير لمن يأتي بمحمد و100 لمن يأتي بالصديق حيين أو ميتين، قام لها 100 جمل، يعني دي ثروة كبيرة قوي. قم يا سراقة. طيب. وتبعهما في الطريق سراقة ابن مالك. طبعا سراقة أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه، لكن في هذا الوقت كان على الشرك. قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. شفت كده كركب معدي في الطريق، ربما يكون ركب محمد. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، محمد مش مع الركب ده، هو خلاص تاكل، هو عايز هو يحظى بالجائزه، ما لو هم هيروحوا كلهم ويقسموه. طبعا ما برضه قطاع الطريق فيهم ذكاء، يعني لازم ياخد لوحده. لا لا مش هم دول يعني، يعني أنا هنا قاعد مرابط ما تقلقوش، أنا مش هم. طيب قال: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. هذا كان معدينا علينا، أنت ما شفتهم، دول مش هم. ولازم يقنعه عشان الشيطان ما يضحكش، تقول له روح، طب روح اطمئن وتأكد. لا ده انا لازم اكد لك ان عدوا علينا، فما تتعبش نفسك لحسن يفوتك الركب، دور في مكان تاني، وانا عايز لك الخير يعني، روح دور الناحيه دي. طيب مصري ابن ليه؟ الله يديك يا صلاح. صلاح ده مصري، مشكلته مشكله، واخد موقف مش عارف ليه. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة. فضل قاعد عشان برضه، ما لو مش على طول ده هو موزعنا عشان يروح هو. لا خلينا قاعدين بقى ناكل ونشرب ونتبسط عشان يطمئنوا ان انا مش خارج، فيروح ماشي. قال: ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمه، فتحبسها علي، وأخذت رمحي. بدأ يستعد. وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت من الخلف عشان ما حدش يشوفني وحد يمشي وراي، فخططت بزجة أو بزجة الأرض. كلمة فخططت بزجة الأرض يعني أمسكت بأعلاه وجعلت أسفله في الأرض، الرمح يعني كده خلاص، يعني ماسك الرمح السن بتاعه منين؟ من الأسفل. والزج هو حديدة بأسفل الرمح اللي هو تطعن يعني، يعني كناعة عن الاستعداد، يعني جاهز للرمي على طول. الإنسان يكون يمسك الرمح ويكون جاهز يروح ماسكه من فوق السن الأسفل، بحيث لما يحب يرمي يرمي مباشرة، يعني رايح يعني هيجيب الركبة، هيجيب الركبة مستعد. قال: وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. قرب من ركب النبي عليه الصلاة والسلام، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، يعني وقعت بي، الفرس بتجري راحت وقع ورحت انا كمان واقع. طيب ماشي عادي، الفرس تعثرت مش مشكله، مره قوم. قال: فقمت فاهويت يدي الى كنانتي فاستخرجت منها الازلام. الازلام جمع زل، واللي هو السهم يعني. لما تقرا في قول الله تعالى في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأزلام الوردة في الآية دي اللي هي القداح، كان هي كده الكاهن أو القائم على الصنم يكون عنده إناء يحط فيه ثلاث أسهم بسموهم القداح، خلاص كده الأزلام. فهو سهم عبارة عن خشب، فكان يكتب على الأولى افعل، الثانية لا تفعل، الثالثة فاضية ما فيش كتاب عليه. يجي صاحبنا بقى عايز يتزوج مثلا، يروح للكاهن ده يضرب له القداح فيدفع، يروح يمسكهم كده ويقعد يرجهم له كده ويروح موقفهم، تيجي عليه امسك اللي قدام، امسك واحده اللي قدامك لا تفعل، يقول له اي لا تفعل، يقول له عيد تاني ادفع، يدفع تاني، يروح جايهم تروح جايه فاضيه، يقول له لازم تعيد ادفع، يقعد يدفع لغايه ما الاخر يجيبها له على ايه؟ افعل. رضيت عنك الآلهة اذهب فتزوج، بعد ما يكون عبى الشنطة. فهي دي الأزلام، إما أعواد بتتحط مع العرافين والكهنة، أو يستخدموها في النبل الكنانة، حط الأسهم فين؟ في كنانتي. قال: فقمت فأهويت يدي إلى كنانة، طبعا الكنان غير إناء اللي بتحط فيه الأسهم، دا دايما كده الفارس كان يكون معاه إناء من جلد مليان بالأسهم دي، بيكون ورا ظهره كده مربوط. أيوه، يروح ماسك كده ويروح. أهو الحارس عارف. شفت أنت السهم يا الحارس في المسلسلات؟ ها إن شاء الله هترجع الأيام دي يا حارس، هترجع في آخر الزمان بالسيوف والنبال تاني. إيه؟ آه والله. هيبقى في بقى لا نووي ولا اف 16 ولا اف 15 ولا اباتشي، مفيش الكلام ده كله. شكرا. قال فهويت يدي الى كنانتي فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بها. هنا بدا يستقسم بقى كمان زي شغل الكهنه بقى، مش هيعمل بيها النبل ده كمان، مع النوع اللي هو بايه بتاع الكهنه والعرافه والدجل والكلام ده. فاستقسمت به. قال اضرهم ام لا، يعني اروح امسكهم ولا سيبهم. فبيشوف الالهه هتقول له ايه بقى في الازلام بتاعته دي. قال فخرج الذي اكره، يعني ما تضرهمش. الأزلام كانت بتقول ما تضرهمش، هو كاره ده وعايز الميتين، عايز الميتين بعير. قال فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام. مش هسمع كلام الآلهة، هروح أجيب محطاي. ماشي. تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله، النبي ماشي بيقرأ عليه الصلاة، كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة وأزكى التسليم. حياته كلها ذكر يا إخوة، وذلك لازم نتعلم من هدي النبي في أي مكان. أنت أحيانا يا إخوة بتمر عندنا أوقات كثيرة جدا وإحنا صامتين وساكتين، تبقى رايح شغلك ساعة في المواصلات الصبح قل أن تذكر الله، ساكت أو عملت بوست كده تعمل لي كده تموت، هتذكر الله يا اخي. امسك مصحفك واقرا، خلي لسانك رطب بذكر الله. وانت جاي من بيتك للمسجد في 5 دقائق اذكر الله، وانت خارج من المسجد اذكر الله، خلي لسانك رطب من الذكر، خلي لسانك مطواع مع ذكر الله. لان يا اخوه والله عدم الذكر موت للقلب، موت للقلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر حياة والغفلة موت. الذكر بمثابة الماء الذي يسقي القلب، فإن لم يسقى القلب مات، ذبل ومات. فلازم تسقي قلبك بذكر ربك جل في علاه. قال حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. شوف اليقين بقى مع الذكر، خلاص امضي. وأبو بكر يكثر الالتفات، خايف على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول هكذا: إن مت أنا رسول الله فأنا رجل واحد، أما أنت ماتت الأمة، ماتت الأمة. فخايف على النبي، فعمال يمشي أمامه طارة، يمشي خلفه طارة، يتلفت، يمشي على اليمين، يمشي على الشمال. الله أكبر. يحفظ النبي، خايف على النبي. يقول وأبو بكر يكثر الالتفات. طيب ساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يا الله، الفرس رجليه غرزت في الأرض لغاية الركبتين. آية. العلماء يقولون مع هذه الرواية إن الأرض التي كان يمشي عليها كانت أرض ليست رملا لينة، ولكن كان فيها صلابة، يعني صعب أو إن الفرس يغرز هنا. إذن دي آية ومعجزة، ما هيش العملية. محمد في معية الله، لا تحزن، إن الله معنا. وهذا ما نردده: من كان الله معه فلا أحد عليه أبدا. قال فخررت عنها، يعني وقعت، ثم زجرتها فنهضت، قامت تاني يعني عنفها كده لما قامت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. لما خرجت مثل الدخان إلى السماء. الله أكبر، يعني افهم بقى. طيب، ما هو في ناس كده يا إخوة سبحان الله ترى الآيات ولا تتعظ ولا تعتبر، ولذلك قالوا من جرب المجرب فعقله خارب، من جرب المجرب فعقله خارب، مجنون ده. رأيت بعينيك مخالفة المنهج عملت ايه في بعض الدول والثورات عامة، ولسه عايز تعمل ثورات تاني تاني؟ انت مش بعتش هم وغم؟ مش بعتش فوضى وعدم امن؟ فيش تاني؟ فمن جرب المجرب عقله خارب. ولذا النبي لما تكلم عن من يسقطون في الفتن في آخر الزمان ويسيرونها، سئل هل يكون معهم عقولهم؟ قال لا، لا عقول لهم، ما في عقول، إنما العاطفة العاصفة الفوارة فقط. إنما شارع تقول له قال سيدنا من قال قال الرسول، ده انتوا تجار دين. طيب بس بس خليك انت مع الأهواء. النادر اليوم اللي انت بتقول بقى قليل، بعد كده مش هتلاقي القليل ده، مش هتلاقي القليل، لأنك لم تشكر إنه ولم تعود إلى ربك عز وجل. فلابد أن نتعلم. من جرب المجرب عقله مخرب، مخرب. نعم، أحسنت. طيب، قال فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام. مرة تاني رجع للآلهة الباطلة. قال فخرج الذي أكره، تاني بقول لك ارجع امشي ابعد، ما في فايدة، حتى الأصنام. طبعا الأصنام لا علاقة لها بهذا يعني، ولكن هذا وحي الشيطان الأزلام وغيره. قال فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان. سراقة تعلم، خلاص أنا خلفت مرة، الفرس كانت هتروح، مش هخالف بقى المرة دي خلاص، ما جربش المجرب. لأنهم كان عندهم عقل. قال فناديتهم بالأمان، يعني لك الأمان يا محمد، بس أمني أنا كمان. فوقفوا عليه الصلاة والسلام، فركبت فرسي حتى جئتهم. خلاص بقى في أمانه، الفرس مشيت عادي. طيب، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله. خلاص ربنا شرح الصدر، خلاص يقول لك لما حصل للفرس ما حدث، أنا وقع في قلبي أن أمر النبي ينتشر، هيظهر الإسلام وينتشر ويعم. الله أكبر. قال فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، 100 بعير، والدية دية رجل 100 جمل، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، كلهم ينتظرونك يريدون قتلك، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزاني. يا الله، ده كان جاي عشان يقتل أو يأسر، الآن بيقدم الطعام والشراب. شوف الحفظ بقى اللي عايزك تتعلمه، من كان الله معه لا أحد عليه، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن كنت مع القوي فلن يقوى أحد عليك. قال ولم يسألاني، ما أخذوش من شيء إلا أن قال أخفي عنا، عود الآن وأخفي طريقنا، خذل الناس عنا، ابعدهم عنا، ابعد الركب عن طريقنا، أخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، يعني من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب له كتاب إيه؟ أمان، يعني أنت آمن. الرواية دي اللي ذكرها البخاري، طبعا الرواية اللي وعده بسوري كسرى فيها كلام.
ثم يطلع الفرس كان يختبئ، ما يركب الفرس.
نعم، في روايات أخرى.
كل ما يطلع الفرس يختبئ من الفرس.
نعم، في روايات أخرى في بالتفصيل يعني. إنما رواية سوري كسرى قال بعض العلماء أن فيها ضعف، أن فيها ضعف.
عمر بن الخطاب تيجي في السوارين قال تعال خلاص لا نفسك.
ما هو قالوا حتى دي لا تثبت يعني، بعض قال لك حتى هذه الرواية لا تثبت. نعم، لكنها موجودة في كتب السيرة، موجودة في كتب السيرة. نعم، وفي رواية عن أبي بكر قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا، طريقوا الناس بدور بيبحثوا عنا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة ابن مالك، هو الوحيد اللي جه ورانا. طبعا ما عرفش هو عمل ايه بقى، يا أبو بكر ده مشى الناس وقال ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، لأبا القبائل عمالة تعد العدة بيبحثوا، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، المكان ده فيش حد، ما تمشوش الناحية دي، خلاص أنا لسه جاي، ما في هنا، امشوا. فيوزعهم بقى، قد كفيتم ما ها هنا. وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. سبحان مقلب القلوب. دي السنن يا إخوة لازم نتعلمها. فرعون مصر عندما جاءته النبوءة من بعض السحرة سيولد مولود لبني إسرائيل يأخذ الملك منك، فزع فزع. طيب اقتلوا كل مولود لبني إسرائيل، شوف الخوف، بدأوا يذبحوا الأطفال، وكان الأمر اذبحوا في عام واتركوا في عام، سنة تذبحوا وسنة ما تذبحوا. في العام الذي لا يذبحون فيه يولد هارون ابن عمران عليه السلام، في العام اللي بيذبحوا فيه يولد مين؟ موسى عليه السلام. سنن بقى. طيب أم موسى خايفة على ولدها لأن بيفتشوا البيوت، يدخلوا الحرس يخشوا ويفتشوا بيت بيت، واللي يسمعوا مثلا يجيبوا القابلات اللي بتولد، فرعون يبعث لهم الجنود، من حامل فلان، يعرف عدد الحوامل في بني إسرائيل ويعرف من وضعت ومن لم تضع عشان يروح يقتلوا إيه ولدها. الآن أم موسى خايفة على مولودها، فجاءت الآية وأحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فكانت تعمل إيه؟ بترضعه عادي، وحطاه في صندوق مربوط بحبل، هي كان بيتها على نهر النيل، فالبيت له باب خلفي، فتروح ربط الحبل وفي الصندوق في الباب من خلف، لو سعرت بالإيه حد قادم بحيث ما يكونش في البيت أو موجود في البحر في الصندوق. طيب شاء الله عز وجل يدخل الجندي ليلى، فبأمر الله عز وجل ينطلق التابوت فين؟ في البحر بأمر الله، يتفك ويمشي. هي من استعجالها لم تربط الحبل، وضعت التابوت الصندوق اللي فيه موسى عليه السلام والجنود على الباب، أغلقت ولم تقيد الحبل كما كانت تفعل. مشي، وصل لمين؟ لقصر فرعون. طبعا بيت فرعون كان على نهر النيل ايضا. مالك بقى يعمل حط بيته في الحته اللي هو عايزها. وطبعا كان في حديقه كده قدام البيت وشغل عالي يعني شويه كده. وبعدين خلي بالك اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى ده، كما قال العلماء انت الان اغنى منه، لان هو اقصى ما وصل له من تكنولوجيا عربيه بحمار، عربيه كارو. انت راكب مرسيدس دلوقتي صاحب صلاح. يعني اقصى حاجه وصل لها فرعون كان عاملين له بيسموه الكاريتا، عربيه بحمار، عجلتين خشب وبتاع حته خشب وقاعد عليها والحمار بي ايه بيجري بيه، حتى موجوده في المتاحف. ما كانش عنده ثلاجه. الله يبارك لك، وانت عندك ثلاجه.
السيسي عنده ثلاجه 10 سنين ما طبل الماء. 10 سنين تصريح. نعم.
الحمد لله احنا عندنا بقى ثلاجات وعندنا غسالات. نعم نعم نعم. خلينا مع فرعون ده بقى، الله يكرم. فموسى وصل لقصر فرعون، وصل لقصر فرعون. سبحان الله، زوجة فرعون آسيا عليها السلام قاعدة في صحن القصر كده مع الوصفات، فرأوا الصندوق معدي كده وجي بين الأعشاب ووقف على شاطئ النيل، في أعشاب كده بسرعة هتقولنا إيه ده. راحوا جابوا الصندوق. طبعا موسى كان آية في الجمال عليه السلام، كان جميلا. فوقع حبه في قلب امرأة فرعون آسيا عليه السلام، فسموه باسم المكان اللي هو اتوجد فيه، موسى. في لغة المصريين القدماء الهيروغليفية دي، مو يعني مية، الماء يعني، سا يعني العشب، لأنه وجد بين العشب والمية، موسى. فرعون أول لما شافه اتجنن، مولود اذبحوه اقتلوه. شوف بقى زوجة فرعون قالت لا تقتلوه، خلاص انت بره فرعون، هنا لا، انت فرعون بره مش هنا. قالت لا تقتلوه. بيسألها ليه؟ قالت عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. السنن يا إخوة، السنن. أنت عايز تقتله؟ نعم. لا، ده يتربى في قصرك وبإشراف منك، أنت اللي هتربيه بأمر الملك جل جلاله. هيتربى تربية الملوك، إعداد عجيب، وأنت لسه أيها الموحد بتقلق، لسه بتقلق من المخلوقين. قلوبهم بيد من؟ بيد الرحيم جل جلاله، يقلبها كيف يشاء. فيتربى موسى في قصر فرعون على فراش فرعون. ده مش بس كده، وأزعج فرعون وهز ملكه، بدأ يبكي. هاتوله المرادع، المرادع رايحين جايين على قصر فرعون، مش هيرضى. وحرمنا عليه المرادع من قبل، ده تأديب وإعداد. طيب، ووفاء بالوعد لأم موسى عليها السلام، ما في. طبعا كانت أم موسى أرسلت أخته وقالت لأختي قصيه، يعني امشي كده على النهر تتبعي شوفي يروح فين، شوفي أثره. طبعا وصلت إلى القصر، لقت المرادع داخلين وخارجين. في إيه يا جماعة؟ في طفل عندهم بيبكي ومش عايز يرضع. راحت داخلة أكنها هتنصح، يعني هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ إيه رأيكم أجيب لكم كده مرضعة؟ تمام، بسرعة بعتوا الجند هاتوها لنا بسرعة. وجاءت معززة مكرمة أمه لتعيش معه في قصر فرعون لترضعه. طول النهار قاعدة معاه فين؟ في القصر ترضع الولد. الله أكبر، شوف الجمال يا إخوة. لأن موسى في معية من؟ معية الله. فده اللي احنا عايزين نوصله، أن من كان الله معه فلا أحد عليه. سبحانه هو القادر القدير المقتدر، ويتربى موسى في قصر فرعون، في قصر عدوه الذي يريد قتله ويخشاه ويخاف أن يأخذ الملك منه، وقد كان وذهب ملك فرعون وأغرقه الله تعالى في اليم، لأن العزيز هو الله جل جلاله، بشرط أن تلزم منهج ربك. هي دي القضية، لأنك إن خالفت كانت العقوبات، كانت الابتلاءات، وكان ضنك الحياة، لأن الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. ضاق بنا المقام والحديث ذو شجون، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.